بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا على القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته ماذا؟ الحسنى. ووصل الكلام معكم إلى القاعدة السادسة من قواعد الصفات. يقول المصنف رحمه الله: القاعدة السادسة، أي من قواعد أبواب الصفات. قال: يلزم في إثبات الصفة التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني ماذا؟ التكييف. أحبتي الكرام، هذه القاعدة من القواعد العظيمة في أبواب أهل السنة والجماعة، ومن تأمل منكم كلام السلف الصالح يجد في الغالب أن إثباتهم للصفة يقرن بعبارتين مشهورتين: العبارة الأولى بلا كيف، والعبارة الثانية قد يقولون بلا تمثيل، أو يقولون إجراؤها على ظاهرها، إلى غيرها من العبارات التي مراد السلف فيها في الإثبات، إما الرد على المعطلة وإما الرد على المكيفة. الرد على طائفتين: الطائفة الأولى إما الرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة في بعض آرائهم، أو الرد على الممثلة من الكرامية والسالمية وغيرهم من أصحاب الفرق والجماعات الذين مثلوا صفات الله جل وعلا بصفات خلقه. ولذلك نعلم بذلك براءة منهج السلف الصالح من كل الادعاءات ومن كل يعني الافتراءات التي لحقت به من جراء اتهام السلف الصالح بأنهم مشبهة وأنهم ممثلة وأنهم مجسمة أو غيرها من التهم التي منهج السلف منها براء. لذلك المصنف هنا أراد أن يبين هذه القاعدة، ولكن فهم هذه القاعدة أحبتي الكرام لا بد أن يراعى فيه أمرين مهمين. الأمر الأول أن كلام السلف في أن مثبت الصفات يلزم منه أن يتخلى عن التمثيل ليس بإطلاقه، بل هو مقيد بما جاء في القواعد التي ذكرها المصنف، وهي أن العبرة في الإثبات هو الكتاب والسنة، فنحن لا ننفي المشابهة من بعض جوانبها، فالمشابهة في أصل المعنى وموجودة، والمشابهة كذلك في اللفظ ماذا موجودة. فالمسألة الثانية كذلك أن نفي المماثلة عندما نقول بالحذر من التمثيل ليس معناه أننا ننفي أصل الاشتراك في المعنى، فالله جل وعلا موجود والإنسان والخلق كذلك موجودين، وهناك اشتراك في أصل الوجود وإن كان بين الوجودين كما بين السماء والأرض، فوجود الله يختلف اختلافا تاما عن وجود ماذا؟ المخلوقين. هنا المصنف رحمه الله قال: يلزم في إثبات الصفات، أي أن من لوازم إثبات الصفة فلا ينبغي أن ينفك هذين الأمرين عن ذلك وأنت تثبت ماذا؟ الصفات، التخلي عن محذورين، أي يجب شرعا بنصوص الكتاب والسنة التخلي عن هذين المحذورين، وترك هذين المحذورين كما سيبين المصنف رحمه الله بناء على الكتاب وبناء على السنة وبناء على إجماع سلف هذه الأمة في تحذيرهم من مسالك التعطيل ومسالك التمثيل والتكييف والتشبيه، فأصبح التخلي هنا واجبا أحبتي الكرام، وليس هو مخير به العبد أن يتخلى أو لا يتخلى. وذكر محذورين نظرا لأن الوقوع فيهما شره مبين وعظيم ومستطير. قال فأما ثم ذكرهما على سبيل الإجمال، ثم ماذا؟ التفصيل. قال التمثيل والثاني التكييف. هذا أحبتي الكرام، هذين البلاءين وهما التمثيل من جهة والتكييف من جهة أخرى، بلاءين عظيمين ذكرهما المصنف رحمه الله لعظيم خطرهما وشرهما ولعظيم الابتلاء الذي حصل بهما في هذه الأمة من جراء سلوك مسالك هؤلاء في إثبات ماذا؟ في إثبات الصفات. وبذلك نعلم براءة السلف من هذين المسلكين العظيمين اللذين اتهم بهما إما زورا وبهتانا أحبتي الكرام، وإما من جراء عدم فهم نصوص السلف في هذه الأبواب العظيمة، خاصة فيما يتعلق بالصفات. قال المصنف رحمه الله فأما التمثيل، الآن شرع لك المصنف في بيان معنى التمثيل. قال فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته الله تعالى مماثلا لصفات ماذا؟ المخلوقين. هذا معنى التمثيل. التمثيل من مثل يمثل فهو تمثيل، ويأتي التمثيل بمعنى التشبيه والمشابهة والمماثلة، وكلها ألفاظ تدل على عملية الاقتران والمشابهة إما في أكثر الصفات أو في بعضها. فيكون التمثيل هنا جاء على سبيل الذم في كلام المصنف. قال فهو فالتمثيل اعتقاد المثبت أن ما أثبته الله لنفسه مماثلا لصفات المخلوقين، فيعتقد أن سمعه وبصره ويده ووجهه وساقه واستواءه وعلوه بمثل ماذا؟ بمثل سمع وبصر واستواء ماذا؟ المخلوق. ولا شك على أن هذا باطل بنصوص الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف حكم هذا التمثيل وسبب تحريمه، فقال أولا هذا اعتقاد باطل، وسبب البطلان هنا هو أن التمثيل مسلك دل الشرع والعقل والفطرة بل والضرورة على بطلانه، إذ كيف يجتمع الخالق العظيم بالمخلوق، وكيف يجتمع من ذاته تفترق عن ذات المخلوق والصفات فرع عن ماذا؟ عن الذات. وكيف يماثل من وجوده في أصله يختلف عن وجود ماذا؟ المخلوق. وكيف يشابه ويماثل من جعل الخلق فيما بين أنفسهم غير متماثلين، ولأجل ذلك هذا مما بين العلماء بطلانه، بل إن بطلانه حتى قبل أن يكون بدليل النص والشرع دل بدليل ماذا؟ العقل. ابتدأ المصنف رحمه الله بالحديث عن الأدلة التي تثبت امتناع التشبيه وامتناع التمثيل بين الخالق والمخلوق، فقال رحمه الله تعالى هنا، قال أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله فمن يخلق كمن لا يخلق، وقوله هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآيات الأربعة ومن أجلها ومن أعظمها قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء. يقول العلماء أن هذه الآية أصل عظيم في إبطال كل شبه التمثيل والتشبيه التي وقع فيه ماذا؟ المعطلة من يعني بيان وقع فيه المعطلة في بيان ماذا؟ في بيان تمثيل الله جل وعلا بخلقه. ولأجل ذلك بيّن العلماء أن هذه الآيات أبطلت كل شبهة للتمثيل، فالله قال ليس كمثله ماذا شيء، فهذا نفي. وبين العلماء أن هذا النفي جاء مؤكدا بالصلة، أصل الكلام ليس مثل مثله شيء، أو أن يقال ليس مثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وقد بينا سابقا معنى هذه الآية وأقوال العلماء. ودلت الآيات الأخرى على امتناع أن يكون الله جل وعلا مشابها لخلقه، لا في أصل وجوده ولا في صفة من صفاته. فالله جل وعلا ليس له نظير، وليس له مكافئ، وليس له بشبيه، كما قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، وكما قال جل وعلا هل تعلم له سميا، وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا ماذا أحد. فهذه الآيات آيات تعتبر نصا صريحا في ماذا؟ في عدم مشابهة الله جل وعلا بخلقه، وفي استحالة هذا الأمر بدليل ماذا؟ النص. إذن لم يبقى لهؤلاء المشبهة وهؤلاء الممثلة أي متعلق وتمسك في هذه المشابهة ماذا؟ مطلقا. ولأجل ذلك لا بد علينا أن نعلم أن هذه النصوص صريحة في بابها، واضحة في معناها. فإذا جاء المعطل وقال لك يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا، ترد عليه بأن تقول ليس كمثله ماذا؟ شيء، وهو السميع ماذا؟ البصير. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى دليل العقل، قال وأما العقل فمن وجوه، يعني الأدلة التي العقلية التي تبطل مشابهة الله جل وعلا بخلقه كثيرة. ومن تلك الأدلة أحبتي الكرام ما ذكره المصنف من قوله، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباين في الذات، وهذا صحيح أحبتي الكرام، هذا أمر علم بالضرورة، ولا يستطيع أي مبتدع مهما كانت بدعته أن ينكر هذا الأمر. فإذا سألت الجهمي أو المعتزلي أو غير ذلك، سألته هل ذات الله مثل ذوات المخلوقين، سيقول لك لا، ويعلم أنه إن قال لك نعم أنه سيقع في الكفر. ذات الله جل وعلا علم بالضرورة، والضرورة هو العلم الذي لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، فهو معلوم بداهة. فالمفارقة بين الخالق والمخلوق من حيث أصل الوجود ومن حيث الذات، هذه قد علمت بالضرورة أصلا، فلا نحتاج نحن في إلى استدلالها إلى نظر أو تأمل. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ وهذا أمر معلوم. فإذا أقر بأن ذات الله جل وعلا تفارق وتخالف ذوات المخلوقين، أصبح هنا من اللوازم ما ذكره المصنف أن يكون هناك تباين في الصفات. لماذا؟ لأن كل صفة هي تابعة لموصوفها، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذات. كلنا يعلم أن صفات المخلوقين لا تشبه بعضهم بعضا، فكلنا يعلم أن سرعة الإنسان ليست كالفهد، وبصره ليس كالصقر، وسمعه ليس كسمع أحد الحيوانات، بل إن سمع البعير وسمع الذبابة وسمع النحلة وسمع الإنسان بينهم تفاوت عظيم من جهة أصل ماذا؟ من جهة تفاوت السمع نفسه. فإذا كانت المخلوقات فيما بينها تختلف في صفاتها وتختلف في اتصافها بالصفات، وسبب الخلاف هنا هو اختلاف الذوات، فذات الإنسان تختلف عن البعير والفيل، وتختلف عن الذبابة والنحلة، وتختلف عن السبع والفهد وغيرها. فمن باب أولى أن يكون الله جل وعلا ذاته تختلف عن ذوات المخلوقين، ومن باب أولى وهو الشاهد أن تكون صفاته جل وعلا تختلف عن صفات المخلوقين. وهذه مسألة لا بد أن يعلم أنها معلومة بالضرورة، وكل من لم يلوث الله عقله ولم يطمس على بصيرته ولم يعني يلوث بلوثات أهل البدع يعلم أن ذلك معلوم بالفطرة ومعلوم كذلك بالضرورة التي لا مجال ماذا؟ لا مجال للمناقشة فيها، ولا مجال كذلك للخوض والعطاء كما يقال فيها. الوجه الثاني من الوجوه العقلية أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله. نعم، كيف يكون الرب الحي السميع القيوم البصير العزيز الحكيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات ماذا؟ العلى، كيف يشابه المخلوق الناقص الذي يحتاج إلى الزوجة والولد والذي يحتاج إلى يعني من يكمل نقصه ويحتاج إلى من يعتني به وهو غلام وهو نطفة في بطن أمه، ويحتاج إلى من يطعمه ويؤكله ويشربه، ويحتاج كذلك إلى النوم، ويحتاج كذلك إلى القراءة وإلى الحمام، ويحتاج إلى إخراج الفضلات من معدته وبطنه، والقصور ملازم لهذا الإنسان. كيف يكون هذا المربوب الناقص الذي لولا الله جل وعلا ولولا فضله ومكانته ورعايته واهتمامه سبحانه وتعالى به ومده للنعم من عنده لهلك الإنسان، ولو ترك الله البشرية أطراف من أجزاء من الثانية لهلكت السماوات والأرض ومن فيها. كيف بعد ذلك يعتقد إنما أن الله جل وعلا يشاب الكامل من كل الوجوه، يشابه هذا المخلوق الناقص من وجوه متعددة، بل إن مجرد المقارنة أو محاولة المقارنة أو التفكير حتى فيها يجعل هذا الكامل من كل وجوه ناقصا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هذا لا يمكن أن يتصور عقلا ولا يمكن أن يتصور كذلك فطرة. فالمخلوق يحتاج إلى الخالق في رزقه ومعاشه ومجيئه، وهو الضار جل وعلا والنافع، وهو سبحانه من بيده الأمر، وهو سبحانه من بيده الخير والفضل والعطاء. كيف يكون هذا الخالق بعد ذلك كله يشبه المخلوق؟ هنا يحار العقل في إيراد هذا الأمر، وهذا لا يمكن أحبتي الكرام أصلا أن ينطق به عاقل. لا يمكن لعاقل أن ينطق ماذا بهذا الأمر، أو أنه مجرد أن يفكر فيه. والله إننا لنستغرب كيف تأتي هذه الأفكار الشيطانية التي عبثت بعقول هؤلاء المشبهة فجعلت هذا المخلوق يشابه أصلا ماذا؟ خالقه. فكيف يقال إن سمع الله كسمع المخلوق، أو أن بصره كبصر المخلوق، والمخلوق في قرارة نفسه يعلم أنه مربوب مسير معبود لخالقه سبحانه وتعالى، بيده أمره وإليه مرجعه وعليه رزقه، وكل ما في المخلوق من نفس وحياة وصحة وعافية إنما هي من خالقه سبحانه وتعالى. الثاني أي من وجوه من الردود العقلية على ماذا؟ على نفي المشابهة والمماثلة، أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من وجميع الوجوه مشابها للمخلوق في صفاته. وهذا بينا هذا الوجه. الوجه الثالث أي من الوجوه التي تدل على عدم مشابهة الله جل وعلا لخلقه سبحانه وتعالى، أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء. نعم، المخلوقات يوجد بينها اتفاق في كثير من الأسماء، فالمخلوق يسمع، فالإنسان يسمع، والحيوان يسمع، والجن يسمعون، وكذلك الحيوان يسمع، والإنسان يبصر، والفهد يبصر، والنملة تبصر، والبعوض تبصر، والفيل يبصر، والصقر يبصر. نرى في كثير من المخلوقات ما تتفق في الأسماء من جهة الصفات، يعني السمع والبصر وغيرها، وتختلف في الحقيقة والكن اختلافا ماذا؟ بينا. فنشاهد أن للإنسان يد، هذا حقيقة، وللفيل يد. ولو سألت أي أحدهم هل يد الإنسان كيد الفيل؟ قال لا. قال وهل قوة الإنسان كقوة الفيل؟ لا شك على أنها لا. وهل قوة الإنسان كقوة الجمل أو كقوة الأسد مع الاتفاق في الاسم؟ لا شك على أن الجواب لا. ما هو السبب في كون الجواب لا؟ قال لك لأن المشاهد المعلوم أن هذه الصفات بين المخلوقات تتباين وتتفاوت تفاوتا كليا، هكذا هم يقيلون وهم يقرون. ولو أحد منا جاء وقال إن البشر أو المخلوقات تتفق في الأسماء وتتفق في الصفات لعد ذلك ضربا من الجنون وقلة العقل. الجواب أن ماذا؟ نعم، هناك اتفاق في الأسماء. هل الاتفاق في الأسماء معناه الاتفاق في الكيفية والوصف؟ فهل يد الإنسان كيد الحيوان؟ وهل قوة الأسد كقوة الإنسان؟ وهل يد الناقة شكلها ووصفها كيد الإنسان وشكلها؟ الجواب لا. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أولا أن الاتفاق هنا في الاسم لم يلزم منه، فإن المخلوقات لم يلزم منه الاتفاق في الحقيقة أبدا، فمن باب أولى أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة. إذا كانت المخلوقات لا تتفق فيما بينها مع الاتفاق في الاسم والاختلاف في الحقيقة والوصف، فمن الخالق من باب أولى أن يكون الاتفاق في الاسم سمع الله وبصره وحلمه وحكمته وعزته وساقه ووجهه، أن يكون الله مخالفا للمخلوقات. وكيف لا يخالفها وهو الخالق الذي له جميع صفات الكمال وجميع وصف ونعوت الجلال، والكمال وصف ملازم له، وأما المخلوق فالنقص كما يقال ملازما له. لذلك قال القاعدة هنا، قال فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. ومن أهل العلم أحبتي الكرام من يعني ذكر أجوبة أخرى كذلك في الجواب عن ذلك، فقالوا إن أصل المشابهة أو القول بوجود المشابهة في حقيقتها هذا فعل أهل الشرك الذين زعموا أن مع الله جل وعلا خالقا آخرا، فهو قول غلاة الباطنية الذين زعموا لأوليائهم من الصفات ما من الله جل وعلا وأعطوهم من يعني الأوصاف من أنهم يديرون هذا الكون وأنهم يضرون وينفعون ويخلقون و يعني ينفعون البشر استقلالا، وذم الله جل وعلا ذلك. أو من فعل أهل المجوس الذين زعموا أن للكون خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، وخالق للخير وخالق للشر. فذم الله جل وعلا هذه المشابهة وهذا المسلك، وبين جل وعلا خطره وبطلانه. وبين أهل العلم كذلك أن الله جل وعلا أبطل كذلك فعل أهل الشرك الذين زعموا أن لأصنامهم حقا في العبودية، فشبهوا هذه الأصنام وتلك الأوثان شبهوها بالله جل وعلا في كون أنها يصرف لها من أنواع العبادات وأنواع يعني الشركيات وأنواع يعني الإغاثات، وهي مما تختص بالله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى تبرأ من ذلك كله. إن قضية مشابهة الله جل وعلا بخلقه حقيقة لم يعرف عن طوائف كثيرا من هذه الأمة أنها ذهبت إلى هذا الرأي أو أنها تبنته، إلا ما نشر عن بعض الطوائف المتأخرين، فهذا المسلك لم يكن موجودا أصلا لا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ولا في غيرهم. وقيل إن أول من عرف بهذا هو هشام بن الحكم الرافضي الذي زعم أن ذات الله بذات المخلوقين، ولا يعلم حقيقة أحبتي من الذي أظهر ذلك. المصنف هنا أشار إلى مسألة مهمة، قال: والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل هي التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقته القرآن. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة هي فرع عن المسألة التي قبلها، وهي أن استخدام نفي التمثيل أولى بالتعبير من التشبيه، فبعض العلماء يعبر بنفي التشبيه وبعضهم يعبر بنفي ماذا؟ التمثيل. والحقيقة أن التمثيل أوسع من التشبيه من جهة المعنى، لأن التمثيل فيها المشابهة في كل الصفات في أصل الوجود وفي معظم الصفات، وأما التشبيه فهو التمثيل التسوية في كل الصفات، وأما التشبيه فهو التسوية في أكثر الصفات. وقد اختلف العلماء هل بين التشبيه والتمثيل فرق أم لا. قيل إنه ليس هناك فرق ماذا بينهما أصلا، فالتمثيل هو التشبيه والتشبيه هو ماذا؟ التمثيل. وكلا اللفظين يستخدم فيه ماذا؟ يستخدم مع الآخر، فلا بأس أن يقال نفي التشبيه أو أن يقال نفي ماذا؟ التمثيل. من أهل العلم من فرق بينهما فقال: التمثيل يقتضي المساواة والمماثلة من كل الوجوه، والتشبيه يقتضي المشابهة في أكثر ماذا؟ الصفات. لذلك أحبتي الكرام، التشبيه أكثر انتشارا من التمثيل، لأن في الغالب من يشبه الله أو من يشبه الله بخلقه أو يشبه خلق الله به فإنهم يشبهونه في بعض الصفات أو في أكثرها. ومن المحال أو ليس نقول من الحال، من القليل جدا من يأتي يمثل تمثيلا كليا، لأن الله جل وعلا عرف بهذا التمثيل بطلان هذا ماذا؟ القول. لذلك نجد أن أكثر طرائق أهل الشرك هو التشبيه، يشبهون الآلهة بالله جل وعلا إما في نفع أو ضر أو 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 أنهم يشبهون هذه الأوثان وتلك الأصنام يشبهونها بالله في بعض ماذا؟ الصفات. أما التمثيل الكلي في أصل الوجود وكل الصفات فهذا قليل إن لم يكن ماذا؟ نادرا. لكن العلماء يستخدمون الألفاظ التي جاءت في القرآن، فالقرآن جاء بنفي التمثيل والتشبيه داخل في التمثيل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.